هذا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ببيان ما جاء في محبة الله تعالى، فإن محبة الله عز وجل هي أصل التوحيد وروحه، فإن محبة الله دليل على صدق الإيمان، فكلما عظمت هذه المحبة في قلب الإنسان عظم إيمانه، وكلما خفت كلما نقص إيمانه، فمحبة الله هي أصل الدين وهي روحه، ولذلك كلما عظمت هذه المحبة في قلب العبد أقبل على الله تعالى وأطاعه وأناب إليه والتزم بأوامره وكف عن نواهيه، وكلما خفت هذه المحبة وساوى غير الله تعالى في المحبة والعياذ بالله، فإنه بذلك ينقص إيمانه إلى أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله، كما كان أهل الجاهلية يحبون أندادهم وهي أصنامهم كمحبة الله أو أعظم من محبة الله، بدليل أنهم يصرفون لها من أنواع العبادة والطاعة ما لا يصرف إلا لله عز وجل. أما أهل الإيمان الخالص والدين الخالص فإنهم لا يقدمون على محبة الله محبة غيره كائنا من كان، فهم يطيعون الله تعالى ويجلونه في أنفسهم ويحبونه محبة عظيمة، ودليل المحبة هو طاعته عز وجل والتقيد بأوامره والكف عن نواهيه، كما قال بعضهم في الرد على من زعم أنه يحب الله وهو يعصي الله وهو مقصر في جانب الله، يقول بعضهم في ذلك تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، إذا أحب الإنسان أحدا فإن أمارة حبه أنه يطيعه فيما يأمره وفيما ينهى، فإذا كنت صادقا في محبة الله تعالى فلا تقدم على محبة الله محبة أي مخلوق كان، لا ولد ولا والد ولا غير ذلك، فلتجعل محبة الله هي المقدمة على كل الأحوال، ودليل ذلك هو التقيد بأوامر الله والكف عن نواهيه، فإن ذلك هو دليل الصدق في المحبة، والتقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والتمسك بسنته، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك عقد هذا المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين ما معنى المحبة لله، ما مراد المحبة لله، هو تعظيم أوامر الله بالامتثال، وتعظيم نواهيه بالكف والاجتناب. هذه هي محبة الله، وإخلاص الدين له وحده، وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله كائنا من كان. هذه هي المحبة التي لله. ويبين المصنف أيضا ما كان عليه أهل الشرك من محبة المخلوقين حملتهم العياذ بالله على الكفر بالله والشرك به سبحانه، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر وبالشرك واستحقوا النار والعياذ بالله. ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذه الآية، وهي قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، لأن الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل، فجعلوا لله أندادا يعني نظراء ومثلاء، يحبونهم كحب الله، يعظمونهم في أنفسهم، ومن تعظيمهم أنهم يطيعونهم كطاعتهم لله أو أشد والعياذ بالله، فيصرفون لهم من أنواع العبادة ومن أنواع الطاعة ما لا يصرف إلا لله. وهذا مع الأسف الشديد ما عليه حال بعض الناس، ولا سيما الذين تعلقوا بالقبور والتجوا إلى أصحاب القبور، تجدهم يعظمون أصحاب القبور والعياذ بالله أشد من تعظيمهم لله عز وجل. ولذلك لو قيل لأحدهم احلف بالله لحلف بالله وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل له احلف بالولي الفلاني لما استطاع أن يحلف به خوفا من ما الدليل هذا؟ على ماذا يدل؟ هذا يدل على أنه عظم هذا الولي وأحبه أشد من حبه لله عز وجل. هذا على خطأ عظيم ربما يخرج من الإيمان ويخرج من الإسلام بسبب هذا الفعل. وهذا كثير، نسأل الله العافية والسلامة في هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم لأصحاب القبور وشعبت أعناقهم إلى هؤلاء الموتى الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقدرون على جلب النفع ودفع الضر، وهذا كله من الاعتقادات الباطلة المخالفة لهدي الإسلام وللدين الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما عند أصحاب القبور؟ أصحاب القبور هم بحاجة إلى الأعمال الصالحة، وهم بحاجة إلى النفع، هم بحاجة إلى أن يدعى لهم ويهدى إليهم الأعمال الصالحة التي تنفعهم، فلا يستطيعونهم أن ينفعوا ولا يضروا، فإن النفع والضر كلهم بيد الله عز وجل. فإن الواجب على العبد أن يعظم الله تعالى تعظيما كاملا، وتعظيم الله ومحبة الله ألا يقدم على أمره سبحانه أمر أي أحد كان كائنا من كان، لا والد ولا ولد ولا أي مخلوق كائنا من كان، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا جاء أمر الله وأمر غيره فإنه لا يلتفت إلى أمر غيره كائنا من كان. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة ولا غيره، فإن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم أن يدعها لقول كائن من كان، مهما كانت منزلته في دين الإسلام ومهما كانت رتبته العلمية، فإنه لا يجوز لمؤمن بالله حق الإيمان أن يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول فلان وفلان. في هذا أجمع الأئمة وأجمع العلماء رحمهم الله، ونصوا على هذا رحمهم الله، وممن نص على هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز له أن يتركها لقولهم أو لقول أحد من الناس كائنا من كان. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مضراء ومتنا يحبونهم العياذ بالله كمحبة الله أشد، فيصرفون لهم أنواع العبادة والطاعة ما لا يصرف إلا لله، فيدعونهم من دون الله ويلتجئون إليهم في كشف الضر ورفع الشدائد من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو محبتهم لهذه الأصنام أو محبتهم لأصحاب القبور ونحو ذلك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن أهل الإيمان الصادق لا يقدمون على محبة الله محبة أحد سوى الله كائنا من كان، فيجعلون محبة الله عز وجل فوق كل محبة وطاعة الله فوق كل طاعة، وهذا هو دليل الإيمان الصادق، وهذا هو دليل الإيمان الخالص، فهذا هو الواجب على كل مسلم. ولذلك عاب الله عز وجل على هؤلاء المشركين يوم القيامة وأخبر عما يقولونه يوم القيامة بعبارات تدل على ندمهم على ما كانوا عليه من ضلال مبين وشرك بالله وتعظيم لهذه الأنداد من دون الله. ولذلك يخبر الله عز وجل عنهم أنهم يقولون يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أننا كرة فنكون من المسلمين إلى آخر الآيات. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سواهم برب العالمين بأن دعوهم من دون الله والتجأوا إليه في كشف الضر ودفع البلاء وسؤالهم الحاجات من دون الله والحلف وتعظيمهم في النفوس تعظيما عظيما يغلب على تعظيم الله، فهذا هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه والعياذ بالله من شرك وكفر بالله، وكان مآلهم العياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. فليحذر المسلم بذلك غاية الحذر. ولذلك كلما عظمت محبة الله عز وجل في قلب المؤمن كلما قوي إيمانه، وكلما قوي إيمانه كلما قلت مخالفته لأوامر الله، وعظم أمر الله في نفسه فأطاع الله واجتنب نهيه، وكلما نقصت هذه المحبة كلما نقص إيمانه وكثرت ذنوبه وكثرت معاصيه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن أهل الإيمان لا يعدلون بمحبة الله محبة، فمحبة الله فوق كل محبة. ولذلك قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا سؤال، وهي في قوله سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هل المؤمنون يحبون غير الله لكن محبتهم لغير الله أشد دون محبة الله؟ يحبون هذه الأنداد وهذه الأصنام؟ هذا السؤال يلد. وهل يفهم من هذه الآية كذلك؟ بيّن العلماء رحمه الله أن ذلك لا يفهم، أنه لا يدل ذلك على هذا الاستشكال، وقالوا إن هذا التفضيل لا يلزم منه ما ذكر، لا يلزم منه ما ذكر، لأنه يصح، قالوا في اللغة: التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء مما في الآخر، كما قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالله سبحانه وتعالى فضل أصحاب الجنة بذلك بقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هل يفهم من هذا أن أصحاب النار عندهم شيء من الخير وعندهم مقيل حسن؟ لا يفهم هذا. فلا يفهم أن أهل الإيمان يعظمون هذه الأنداد وأنهم يحبونها لكن محبتهم لله يشد، لا، هذا غير مفهوم. فإن المؤمنين لا يحبون أحدا سوى الله ولا يعظمون أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، إلا المحبة الجبلية التي جبلوا عليها، هذا لا مأن. لكن المراد محبة العبادة والطاعة، لأن المحبة هناك محبة طاعة وعبادة، وهناك محبة جبلية، فإن الإنسان جبل على محبة أبيه وعلى محبة ولده وعلى محبة أقاربه وكذا، لكن هناك محبة طاعة وهي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه، وكذلك محبة عباد الله المؤمنين لما هم عليه من الإيمان الصادق فهذه محبة التي يثاب عليها الإنسان. لكن المحبة الجبلية هذه جبل الناس عليها ولا يستطيع الإنسان يتخلص منها وليس هي المراد، لكن المراد محبة العبادة والطاعة، وهو أن يقدم طاعة غير الله على طاعة الله، فهذه هي المذمومة. لكن المحبة الجبلية فالإنسان يحب ابنه ويحب والده، هذه محبة جبلية جبل الخلق كلهم عليها حتى الحيوانات. قال وقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، إلى أن قال سبحانه أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد على من أحب شيئا من هذه الأمور، أحب قدم محبة آبائه أو محبة أبنائه أو محبة الأموال والمساكن ومحبة الحياة الدنيا على محبة الله، بمعنى قدم طاعته على طاعة الله. فالله عز وجل يتوعد بهذا الوعيد الشديد يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتيكم وعيد الله ويأتيكم عذابه والعياذ بالله. فليحذر المسلم من أن يقدم محبة غير الله، محبة ما يهواه، محبة ما يأمره به الشيطان، ومحبة ما يهواه مما حرم الله تعالى عليه، أو أن يطيع غير الله من والد أو ولد أو غيره من الناس أو أمير أو مأمور أو سلطان أو غير ذلك، ويقدم محبة هؤلاء على محبة الله، فإن هذا دليل ضعف الإيمان، وربما خرج الإنسان من الإسلام بذلك والعياذ بالله. فإن من صرف شيئا من أنواع العبادة التي هي خالص حق الله عز وجل لغير الله فإنه يكفر ويشرك بالله، لكنه من عصى دون ذلك ارتكب معصية من المعاصي طاعة لهواه أو لا طاعة لغير الله من سائر الناس في معصية من المعاصي، فإن هذا دليل ضعف الإيمان ودليل نقص الإيمان، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم، هنا نفي بالإيمان، والمراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، وفرق بين نفي أصل الإيمان ونفي كمال الإيمان. المراد هنا نفي كمال الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من ولده. ولماذا قدم الولد؟ لأن أشد ما يحب المرء هو ولده، ومحبة الولد في النفوس أعظم من محبة الوالد، جبلت النفوس على ذلك، الله جبل الخلق على ذلك لحكمة عظيمة، وهي تربية الأولاد والصبر على ما فيهم من أذى للوالدين ومن إتعاب للوالدين، ولولا هذه المحبة التي جبل عليها الوالدان لما صبروا على تربيتها الأولاد مما يلاقون من عناء وما يلاقون من مشقة. ولذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يضروا بالأبناء ولم يصب بذلك، لأن الله أودع فيهم من المحبة الجبلية التي تحملهم على العناية بالأبناء والحرص على مصالحهم ما يكفي على الإساء لهم، بخلاف الوالدين لما كان الدافع في الوالدين في النفوس أقل من الدافع في الأولاد، جاء الأمر بالوصية في بر الوالدين وإكرام الوالدين والعناية بالوالدين وتوقيرهما وإكرامهما. ولذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام محبة الولد لأن تعلق القلب به ومحبة الولد لا يساوي أي محبة المخلوقين، فلذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، جميع الناس، أخوان وأخوات وأعمام وأعمات، جميع الناس دون استثناء أحد. ومعنى محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو تعظيم أمره وألا يترك أمره عليه الصلاة والسلام لأمر أي أحد كائنا من كان، فهذا دليل صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأمر مخلوق أي كان، لا لكونه هو المذهب أو لكونه قوله هذا العالم أو شيخه أو غير ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت من سنته مقدم على قول كل أحد، بهذا أجمع العلماء رحمهم الله ونصوا عليه وأمروا تلاميذهم وأتباعهم أن يتركوا أقوالهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس رضي الله عنه يبين لهؤلاء لبعض الناس الذين يقدمون قول أبي بكر أو قول عمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يخوفهم بذلك ويحذرهم. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ابن عباس بحقه هذا القول، فما بالكم بمن يقدم قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول أحمد أو قول الأوزاعي أو قول غيرهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا على خطر عظيم، فليحذر المسلم أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو عبادة وطاعة، والعبد مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، ولا يصح إسلام العبد إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد كائنا من كان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته عليه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال له النبي عليه السلام: لا يا عمر، حتى من نفسي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تقدم ما تهواه نفسك وما تحبه نفسك على قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المراد، فلا يجوز للمسلم أن يقدم ما يتهواه نفسه وما تحبه نفسه على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا خير في ذلك، فالخير كله في اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، قال: فمن الآن يا رسول الله؟ يعني يقدم محبتك على محبة نفسه، وهذا هو الواجب على المسلم، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، بتقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهواه النفس وما تحبه النفس. أن النفس تهوى الباطل وتهوى المعصية وتهوى الضلالة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الواجب على المؤمن والواجب على المسلم ألا يقدم على محبة الله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لا محبة النفس ولا الأهل ولا المال ولا الولد ولا كائنا من كان.
قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى
مدارج السالكين لابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
أخبر تعالى أنه من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا
إن هذا ند في المحبة وليس ندا في الخلق والربوبية، لأنه ما في أحد يقول إن هذا المخلوق هو الذي خلقه هو الذي رزق، فهذا ند في المحبة. لكن الند في المحبة يحمل والعياذ بالله على الشرك الألوهية وعلى الشرك في العبادة، لأن ما الذي حمل المشركين وحمل القبوريين والعياذ بالله على الشرك بالله إلا محبة هؤلاء الأصنام؟ فمحبتهم له لهذه الأصنام وتعظيمهم لهذه الأصنام حملهم على أن صرفوا لهم من أنواع العبادة والطاعة ما لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم.
فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند،
لا يثبت هذا الند، يعني الند في الربوبية، لأن المشركين أقروا بذلك، يقرون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله، يعني يعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، ما في أحد ينكر هذا، حتى المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكنهم من أين أتوا والعياذ بالله؟ وما سبب إشراكهم؟ أنهم أعوذ بالله أشركوا في المحبة، فلما أشركوا في المحبة جرهم ذلك إلى الشرك في العبادة والطاعة، فلم يوحدوا الله تعالى بأفعالهم، بأن صرفوا عباداتهم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهي إلى هذه الأصنام وهذه الأوثان والأنداد من دون الله عز وجل.
بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى. قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك.
أعوذ بالله، نعم أعوذ بالله، من اعتقد هذا الاعتقاد وأن هؤلاء الأموات يتصرفون في الكون، هذا قد أشرك بجميع أنواع الشرك والعياذ بالله، شرك المحبة وشرك الربوبية، لأنهم يزعم أن هذا الولي يتصرف في الكون كما يزعمه بعض المتصوفة وبعض أهل القبور والعياذ بالله، القبوريين الذين يتعلقون بالقبور يزعمون أن أولياءهم يتصرفون في الكون وأنهم يقدرون على أحياء الموتى وجلب النفع ودفع الضر والعياذ بالله، هذا شرك في الربوبية، وهو يتضمن الشرك أيضا في الألوهية والعياذ بالله، لأنهم يقصدونهم يطلبون منهم الحاجات من دون الله، وهذا هو الشرك في الألوهية والعياذ بالله.
قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قوله: لا يؤمن، أي الإيمان الواجب والمراد كماله.
نعم، لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه. نعم،
حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون ما سواه.
وهذا هو الواجب، إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم وأن يمتثل ويقدم على قول كل أحد كائنا من كان، وعلى من ابتلوا والعياذ بالله بتقديم أقوال بعض الناس على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فأن يحذروا من ذلك، وليتصوروا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي أمامهم ويأمرهم بأمر ويأمرهم شيخهم أو إمامهم بأمر، هل يتصور أن يعصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمامهم؟ فإن معصيته بعد وفاة عليه الصلاة والسلام كمعصيته عليه الصلاة والسلام أيضا في حياته. نعم.
ومن كان كذلك فقد أحب الله كما فيها في آية المحبة.
نعم.
قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي الأذان المختار لكونه أذان بلال رضي الله عنه 15 ببنائهما على الفتح جملة، تمييز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان المختار، إلى آخر كلامه. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الأذان، فيبين المصنف رحمه الله أن الأذان المختار في مذهب الإمام أحمد هو أذان بلال، وهو 15 جملة، والمراد بالجملة قوله الله أكبر، هذه جملة، وأشهد أن لا إله إلا الله جملة، حي على الصلاة، هذه الجملة، وهكذا. فأذان بلال كان عشرة جملة، وهذا هو الأذان المختار. نعم.
وهي المركب الإسنادي، مثلا الله أكبر جملة، وهكذا إلى آخره من غير ترجيع للشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس.
من غير ترجيع للشهادتين فإن رجعهما فلا بأس. المراد بترجيع الشهادتين هو أن يقول في الشهادتين سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها يعني بصوت خافت، ثم بعد ذلك يرفع بهما صوته. وهذا هو أذان أبو محذورة مؤذن أهل مكة، الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان وجعله مؤذنا في مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته وهو يقلد المؤذن وهو صبي صغير، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام صوته، وكان مع صبية من نظرائه وأقرانه، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يؤذنوا وكانوا بعيدين منه، فلما سمع صوته وأعجبه لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان. وكان مما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع في الشهادتين، وهني أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، ثم بعد ذلك يأتي بهما بصوت عالي مرتفع. هذا هو الترجيع، وهو أذان.
أي
نعم يرسلهم، المراد بالترتيل الترسل، يعني يترسل في أدائه في الأذان بخلاف الإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنت فترسل، فترسل إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، يعني فأسرع. فيسن في الأذان التأني، أن يسن للأذان أن يتأنى في حال الأذان، لأن ذلك أبلغ في سماعه وتكون مدته أطول حتى يسمعه الغافل ونحو ذلك. بخلاف الإقامة فإنه لا داعي للإطالة فيها، لأن الناس سيقومون ويصلون، والإقامة نداء للحاضرين في المسجد بخلاف الأذان.
يرتله أي الأذان، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة.
يستحب أن يقف على كل جملة استحبابا، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا الأولى. وإن قرن قال: الله أكبر، الله أكبر، كما يفعل اليوم أكثر المؤذنين، فلا بأس. لكن الأولى والأفضل أن يتأنى وأن يأتي بكل جملة على حدة، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. نعم.
وأن يكون قائما على علو.
أي نعم. ويستحب له أن يؤذن وهو قائم، وأن يكون في علو، يعني مكان مرتفع. لكن اليوم هذه لا حاجة إلى الارتفاع اليوم، لأن الآن وجدت مكبرات الصوت هذه تغني عن الارتفاع، فتوضع في المناير أو في سطح المسجد وتغني، لأنه لا حاجة اليوم إلى العلو، لا حاجة إلى العلو.
في مكان مرتفع،
لكن في السابق يحتاجون إليه لأن ذلك أبلغ في سماع صوته حتى يبعد الصوت ويسمعه العدد الكثير من الناس.
على علو أي مكان مرتفع كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام،
لأنه أبلغ في الإعلام حتى يمتد صوته ويبتعد صوته أقصى ما يمكن.
حال كونه متطهرا من الحدثين،
يعني يستحب له في حال الأذان أن يكون متطهرا من الحدثين، لكن لو أذن وهو محدث على حدث أصغر أو أكبر فأذانه صحيح لا بأس. نعم.
ويكره أذان جنب،
لكن يكره أذان الجنوب. نعم.
وإقامة محدث،
وإقامة محدث وقيل لا يصح. نعم.
مستقبل القبلة، لأنها
يستحب أن يكون في حال الأذان مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، القبلة أشرف الجهات وهو في عبادة وطاعة من أعظم العبادات الأذان لما تضمنته من الدعوة إلى التوحيد وإشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وحث إلى أفضل الأعمال بعد الشهادتين وهي الصلاة، فهذا في الأذان من أعظم أنواع العبادة، فيستحب له أن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات.
جاعلا سبابتيه في أذنيه،
نعم يستحب أن يجعل السبابتين في أذنيه، السبابة هذه يجعلها في أذنيه هكذا، قالوا لأن ذلك يمنع خروج الصوت من الأذن لأن الأذن يخرج معها الصوت فيكون قوة الصوت كله منحصر في الفم، ما يخرج مع الأذان شيء من الصوت فيكون أقوى لصوته. وقال بعضهم يستحب أن يضع يديه وليس السبابة، يضع يديه مضمومتي الأصابع هكذا على أذنيه حتى أيضا يسد الأذنين فلا يخرج منهما صوت، لأن هذا أقوى لخروج الصوت من الفم، أقوى لخروج الصوت من الفم. وهذه رواية ثانية في المذهب أنه يضع يديه مضمومتي الأصابع هكذا على أذنيه. نعم. فأيهما فعل فلا بأس بذلك. نعم.
لأنه أرفع للصوت،
لأنه أرفع للصوت وأقوى له، لأن الأذنين من مخارج الصوت يخرج معهم الصوت، والإنسان يشعر بهذا ويحس إذا سد أذنيه شعر بأن الصوت أقوى. نعم.
يلتفت ندبا برأسه وعنقه وصدره يمينا لقوله حي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح.
يقول يستحب أن يلتفت في حال قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة على اليمين، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت على شمال حتى يسمع الجهات التي قد لا يصل إليها صوته، لأنه في حال استقبال القبلة في الجمل السابقة قبل حي على الصلاة ربما من الجهات على اليمين والجهات على اليسار على شماله لا يصلها صوت ولا سيما من بعد منه، فيسن أن يلتفت يمينا وشمالا حتى يصل صوته إلى أبعد ما يمكن من الجهة التي عن يمينه والجهة التي عن شماله. لكن هذا قبل هذه الآلات الحديثة، لكن هل في الآلات الحديثة هذه يبقى الاستحباب وارد أم أنه لا يستحب؟ الأولى أنه لا يستحب. لماذا؟ لأنه إذا التفت يمينا ضعف صوته فلا يتحقق المقصود من الالتفات بل على العكس يضعف صوته، ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله في الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا رحمه الله أنه لا يلتفت، أنه لا يلتفت.
ومعنى حي أقبلوا وتعالوا،
حي يعني يقبلوا مثل قد حي. نعم.
والفلاح الفوز والرضا.
نعم.
ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد.
نعم. في هذا السماء حقيقة التوحيد، ولذلك تقبلت النفوس على العلو، ولا سيما وقع في كرب، لمن وقع في كرب جبلت نفسه حتى الحيوانات على الشخوص بأبصارها إلى جهة العلو. نعم.
ولا يزيل قدميه أي لا يستدير في منارة وغيرها.
يقول لا يستحب، قصد بهذا يعني الإشارة إلى خلاف بعض العلماء، قال يستحب أن يستدير حتى يسمعه الناس من جميع الجهات يستدير في المنارة، فقصد من هذا أنه لا يستدير، وكل هذه المسائل غير واردة الآن في وقتنا. نعم.
ويقول المؤذن ندبة
بحساب هذه الآلات الحديثة، لكن ينبغي أن تكون مقفونات في الجهات الأربع حتى يصل الصوت إلى جميع الجهات ويغني عن الاستدارة وعن الالتفات في الحالتين ويكفي. نعم.
ويقول المؤذن ندبا بعدهما، أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم. يسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم بعدما يقول حي على الفلاح، وهذا خاص بصلاة الفجر. وهنا سؤال يشكل على بعض الناس، هل يقال هذا في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن أول من قال ذلك هو بلال رضي الله عنه، وجاء في الحديث الآخر أن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن بلال كان يؤذن الأذان الأول، فيقتضي هذا أن يكون قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. ولكن يجاب عن هذا بأمور. أول، أنه لا يلزم أن يكون بلال يؤذن الأذان الأول في جميع السنة، لا يلزم يكون يؤذن الأذان الأول في رمضان أن يكون أيضا يؤذن الأذان الأول في غير رمضان، فيحتمل أنه قال الصلاة خير من النوم في غير رمضان. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أبا محذورة الأذان قال له فإذا كنت في صلاة الفجر فقل تحي على الفلاح، فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولم يبين له يحدد له إيه؟ هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني، فينصرف إذن الإطراف إلى الأذان الثاني لأنه هو الأذان الواجب، لأنه هو الأذان الواجب. ولقول أنس من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وإذا أطلق أذان الفجر فالمراد به الأذان الواجب، الأذان الواجب، والأذان الواجب هو الأذان الثاني. ولأنه ومن المعقول أيضا أن الحاجة إلى قول هذا بعد دخول الوقت وهو في الأذان الثاني أحوج منها في الأذان الأول، لأنه في الأذان الأول لا تجب عليه الصلاة، لم يدخل وقتها ولا يكون مخاطبا بها، حتى في خلاف قولها في الأذان الثاني فإن الصلاة قد وجبت عليه في دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا تجب عليه، فقولها في الأذان الثاني أكد من قولها في الأذان الأول. هذا من المعقول في الإضافة إلى ما ذكر من الأدلة النقلية، والله أعلم.
ويقول المؤذن
هذا إشكال يريده كثير من الناس. نعم. ويرجو أنه يزول الإشكال بهذا.
ويقول المؤذن ندبا بعدهما
إن شاء الله.
ويقول المؤذن ندبا بعدهما، أي الحيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث فيه رواه أحمد، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان فجر وبين أذان وإقامة.
ويكره في غير أذان الفجر، يعني يكره في غير أذان الفجر أن يقال الصلاة الخير النامي، بيجي إنسان يقولها في أذان العصر أو في أذان الظهر يكره ذلك، أو يقولها بين أذان والإقامة يكره، أو كذلك ما يفعله بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان والناس ما قدروا يصلون رفع صوته صلوا الأذان يكفي في الإعلام، ولذلك عمر نهى من أذن ثم نادى الناس بعد ذلك صلوا نهاه عمر رضي الله عنه، وفي الأثر أن عمر نهى المؤذن أن يقول ذلك وقال كفى بالأذان، الأذان يكفي في هذا. نعم.
والإقامة 11 جملة، 11 جملة بلا تثنية،
بلا تثنية، وتباح
تثنيتها كالأذان. نعم.
يحجرها أي يستحب أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان.
يستحب أن يقف على كل جملة مثل الأذان. نعم.
ويقيم مؤذن أن يتولى الإقامة من أذن ندبا.
هذا الأول أو هذا الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، هذا هو الأولى. نعم.
فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة.
إيه فلو أعاد الأذان فلا بأس، فإن أبا محذورة لما جاء المسجد سبقه شخص وأذن قبله فأعاد أبو محذورة الأذان ثم قام. نعم. رواه الأثرم وغيره. هذا الذي يشير إليه الإمام أحمد، يقول لك كان أولى. ولا يجوز لأحد أن يقتطع على أحد، فلا يجوز لأحد أن يؤذن قبل المؤذن، لأن هذا من الافتيان وهذا من التعدي، ولا يجوز لأحد أن يقتطع على غيره وأن يتعدى على غيره، كما أنه لا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد هو ليس بإمامه، هذه مسؤولية الإمام، لا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام. ولذلك نص العلماء على أنه لو تقدم غير الإمام لما صحت الصلاة، والصلاة باطلة، لا يجوز ذلك، لأن دين الإسلام جاء بالانضباط والحث على الالتزام وأمر بالسمع والطاعة، وهذا من السمع والطاعة، لا يجوز لك أن تبتات على غيرك ولا أن تتعدى على عمل مسؤول عنه غيره. كل إنسان يقوم بما ألزم به وبما التزم، فلا يجوز له أن يتعدى على غيره ويؤذن عن غيره ولا أن يصلي إماما عن غيره إلا إذا أنيب أنابه أحد أو جرى العرف على ذلك. إذا تأخر الإمام عن وقته وجرى العرف بأنه إذا تأخر يصلي غيره فلا بأس بذلك، أما أن يأتي إنسان ويفتات ويأمر المؤذن أن يقيم ويقيم ويصلي بالناس فهذا لا يصح، وصلاته باطل وصلاته مخالفة فلا تصح. هكذا نص علماء الحنابلة رحمهم الله. وكذلك في الأذان لا يجوز لأحد أن يفتات ويؤذن قبل ويؤذن قبل أن يأتي المسؤول وهو مؤذن هذا المسجد، نعم، سواء في الإمامة أو في الأذان أو في غيرها، لكن ذكر الأذان والإمامة لمناسبة هذا الباب. ولا في أي عمل من الأعمال لا يجوز لأحد أن يفتات على أحد في عمله، وإلا صارت الأمور فوضى، كل واحد يتدخل في عمل آخر ويتصرف فيه، لا يجوز هذا. نعم.
فإن أقام بلا إعادة فلا بأس. قال هو في المبدع
فإن أقام بلا إعادة يعني المؤذن لم يعيد الأذان اكتفى بالإقامة فلا بأس، قال هو في المبدع. وحكى الوزير بن هبي رحمه الله الاتفاق على ذلك، على أنه يجوز الإقامة أن يقيم غير من أذن، أن يقيم غير من أذن، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم.
في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه،
يسن أن يقيم في مكان أذانه، لأن هذا أبلغ في الإسماع للناس. نعم. إن تيسر له ذلك ولم يكن فيه عليه مشقة مثل حال الناس اليوم يقيم في الميكروفون كما يؤذن في الميكروفون حتى يسمعه من كان بعيدا ويسرع إلى الصلاة. نعم. ولا يتأثر. نعم.
إن سهل عليه لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
لا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة من نفسه، لأن الإقامة من مسؤولية الإمام، الإقامة من مسؤولية الإمام، ولذلك في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذه من مسؤولية الإمام، فلا يجوز المؤذن أن يقيم حتى يأمره الإمام أو يشير إليه أو يتقدم للصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإن بلالا لم يكن يقيم الصلاة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المؤذن أن يقيم إلا إذا تأخر الإمام تأخرا كثيرا أو جرى العرف أنه إذا تأخر عن وقت الإقامة أنه يقيم فلا بأس بذلك، أما أن يقيم الإمام حاضر فلا يجوز له، هذه الإقامة من مسؤولية
الإمام.
ولذلك في الحديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فالإقامة مسؤولية الإمام. نعم.
ولا يجزئ أي لا يصح أذان أذان إلا من ذكر واحد عدل ولو ظاهرا.
لا يصح الأذان إلا من ذكر واحد، يعني لا يجوز أن يشترك في الأذان اثنين، واحد يؤذن نصف والآخر يأتي ويكمله، ما يصح. من ذكر فيصح أذان المرأة، لا يصح المرأة أن تكون مؤذنة. نعم. المرأة عورة فلا تكون مؤذنة. نعم. ولذلك لا يشرع الأذان للمرأة ولا الإقامة للمرأة.
فلو أذن واحد
وأن يكون عدلا، يعني إنسان مستقيم في دينه وفي أخلاقه ومروءته. نعم.
فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر
لم يصح الأذان، أو أذنت امرأة لا يصح، أو خنثى لا يصح أذانهم. نعم.
أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به،
أو من ظاهره الفسق والعلم بالله فلا يعتد بأذانه. نعم.
ولا يجزئ إلا مرتبا،
لا بد من الترتيب في جمل الأذان، لا بد من الترتيب في جمل الأذان. نعم. فلا يجوز أن يقدم ويؤخر، هذه عبادة والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تغير عما جاء في الشرع. نعم.
كأركان الصلاة متواليا عرفا،
متواليا في العرف، والمراد التوالي يعني أنه لا يقطع بين الجمل قطعا كثيرا، يعني ينتظر انتظارا طويلا فإنه ينتظر بين الجمل انتظار طويل في العرف، فإنه هذا غير متوالي فلا يصح الأذان، يجب عليه أن يعيده من أوله. نعم. إنسان يقول مثلا بعد ما ينتهي من التكبير يجلس 5 دقائق 10 دقائق حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا طويل في العرف فلا يصح هذا الأذان، لكن يبي ينتظر له عدة ثواني يرتد إليه نفسه فلا بأس، جرى بهذا العرف. نعم.
لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك.
إيه. نعم. إلا بالتوالي. نعم.
فإن نكسه لم يعتد به،
إن نكسه يعني بدأ من قول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح، وهكذا نكسه لا يصح. نعم. لأنه مخالف لما جاء الأمر به. نعم.
ويصح أذان ولو كان ملحنا،
يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا، يعني مطربا به على هيئة الطرب، يصح ذلك لكن مع الكراهة، إنه لا ينبغي أن يؤتى بالأذان على هيئة الطرب كما يفعله بعض المؤذنين، يجعل له إيقاع كإيقاع الموسيقى ونحو ذلك على هيئة الطرب والغناء، هذا لا يجوز، هذه عبادة وطاعة، لا ينبغي أن يتشبه فيها بأدائها الغناء، الغناء محرم ولا يجوز، ولا ينبغي أن يتشبه بهؤلاء، ولا ينبغي أن يكون ملحونا، يعني غير معرب إعرابا صحيحا، في أن يرفع المنصوب أو يجر المنصوب ونحو ذلك.
ولو كان ملحن
الله أكبر فالله أكبر ما يصح. نعم. ما ينبغي ذلك،
أي مطربا به وملحونا لحنا لا يحيل المعنى.
فإن كان هذا اللحن يحيل المعنى، اللحن على نوعين، هناك لحن يحيل المعنى، لو قال الله أكبر هذا لا يحيل المعنى لكنه لحن وخطأ في اللغة، يعني واجب أن نقول الله أكبر، فهذا لو يحيل المعنى لا يؤثر، لكن لو أحال المعنى فإنه لا يصح. نعم.
ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ.
نعم. ويصح الأذان من مميز، يصح أن يؤذن الصبي إذا كان مميزا، لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك كان يؤذن، فإن أعمامه كانوا يأمرونه أن يؤذن وهو صبي لم يبلغ الحلم، وكان أنس حاضر شاهد فلا ينكر عليه، فلا ينكر، فاستدلوا على ذلك بجواز أذان الصبي، وهذا بإجماع أهل العلم على أن أذان الصبي أنه جائز، على أنه جائز، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الأذان الواجب يعني على أهل البلد المجزي لابد أن يكون من بالغ عاقل حتى يقبل خبره، لأن الصبي لا يقبل خبره. نعم.
وفي الاختيارات أن الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا بد أن يكون من بالغ حتى يرجع إلى خبره.
حتى يرجع إلى خبره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.